أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إيجار الولي أو الصبي، سلام الله، أو الوصي للصبي في مدة تزيد على مدة تزيد على البلوغ، إيجار الصبي أو إيجار أملاكه. قلنا أن هناك أقوالا ثلاثة. قول ذهب إليه السيد الماتين من بطلان الإجارة بمعنى كونها فضولية بالنسبة لما يزداد على مدة البلوغ، من غير تفصيل بين إجارة الأملاك أو إجارة الصبي على العمل. وقول بالنفوذ مطلقا، قول بالتفصيل بين الإيجار على الأملاك، إيجار الأملاك فيجوز وينفذ، وإيجار الصبي نفسه على العمل فلا ينفذ إلا بمقدار ما قبل بلوغه. ثم قلنا بينا لكل من هذه الأقوال الثلاثة وجها، انتهينا إلى أنه بالدقة، مقتضى الصناعة بالدقة عدم الفرق. والقول الثاني أي عدم الفرق بين باب العمل وباب الملك والأعيان، من حيث أنه بناء على ثبوت الولاية للولي على الصبي بلحاظ زمان صباه وقبل البلوغ كما هو المفروض، حينئذ يكون مقتضى القاعدة أنه تنفذ إجارته لكل ما يملكه الصبي في زمن صباه من منافع أمواله أو منافع نفسه، ولكل ما يصدق عليه أنه مسلط عليه، إما سلطنة وضعية تسمى بالملكية أو سلطنة ذاتية عقلية كما في باب العمل، باب الأعمال، أعمال الحر، فإن الحرة لا تجعل ملكية بينه وبين عمله. الإضافة المجعولة في باب الأعيان غير مجعولة بلحاظ الأعمال، لأن العمل كأنه جزء الإنسان ونفس الإنسان، لا معنى لأن يفترض أنه مالك ملكية اعتبارية لعمله أو مالك ملكية اعتبارية لنفسه. نعم هناك سلطنة واقعية عقلية، ملكية ذاتية مثلا عقلية، وقلنا أن هذه الملكية كما ثابت في حق عمله الآن ثابت في حق عمله بعد سنة وبعد سنتين، ومن هنا يجوز تمليكه للغير لولا الحاجر. الإنسان يستطيع أن يملك لغيره عمله بعد سنتين أو بعد سنتين. وبهذه الإضافة التكوينية الموجودة بين العمل بعد سنتين وبين الإنسان، هذه الإضافة الواقعية أو العقلية موجودة بلحاظ الصبي أيضا بالنسبة لأعماله المستقبلية كما هي موجودة بالنسبة لعمله بالفعل في حين صباه. والدليل الذي يعطي الولاية للولي على الصبي بلحاظ كل ما يكون مسلطا عليه في صباه يشمل كلا العملين، هم العمل الصبي في الصغر وهم عمله في الكبار، إذن فيكون مقتضاه نفوذ الإجارة في الصورتين بالنسبة للأعمال التي أو الأعيان أو المنافع الأعيان التي تقع بعد البلوغ أيضا، لأنه حين الإجارة كانت ملكا للصبي أو تحت سلطان الصبي بالسلطنة الوضعية أو بالسلطنة التكوينية. في حين الصغار يقال أن عمله بعد سنة أيضا تحت سلطانه الآن، بدليل أنه لو لم يكن محجورا عليه كان يمكنه أن يملك ذاك العمل للغير، الآن وليه يملك. نعم قلنا أن هناك دعوى عرفية هي أنه في باب العمل، في باب الإيجار على العمل، توجد دعوى عرفية وارتكازية يمكن ادعاؤها، وهي أنه عند العرف الولاية على العمل يعتبر كما قلنا، حيث أن العمل والإنسان نفسه ليس بينهما اثنينية عرفان، وإن كان بينهما اثنينية دقتان، الولاية على عمل الصبي بعد الولوغ يساوق الولاية على الصبي بعد الولوغ. يقال أن هذا ولي كأنه على الصبي بعد البلوغ، لعدم الاثنينية بين العمل والنفس. فيمكن أن يدعى هنا أن العرف يرى أن نفوذ ولاية الولي على عمل الصبي وتمليك عمل الصبي بعد بلوغه، من زمان قبل بلوغه، بأن يملك زمن التمليك والإجارة قبل البلوغ، لكن زمن المملوك والمملك في الإجارة والعمل بعد البلوغ، هذا يساوق عرفان الولاية على الكبير، لأن العمل والعامل شيء واحد عرفان، والولاية على عمله في زمان الذي يكون هذا الزمان زمان العمل يساوق الولاية على العامل في ذلك الزمان. الارتكاز العرفي، هذا الارتكاز الإنصاف أنه لا يمكن إنكاره، بحيث يقال هذا معناه أن هذا الولي أصبح وليا على هذا الصبي بلحاظ ما بعد البلوغ، فهو من الولاية على الكبير إن كان بالدقة السلطنة التكوينية أو الواقعية أو العقلية مثلا، أو تلك الإضافة موجودة بلحاظ زمان الصبا أيضا، إلا أن تلك الإضافة لأنها ليست إضافة مجعولة عرفان فكأنها غير موجودة إلا حين صدورها عن الفاعل والعامل، فحينئذ العرف يفكك في المقام بين السلطنة الواقعية وبين السلطنة الوضعية. السلطنة الوضعية يتصور الملكية للمال المستقبلي وتكون الملكية فعلية فيقال هذا ملك للصبي، منافع هذه الدار بعد سنتين أيضا الآن ملك للصبي، كالعين التي يمكن يكون ملكا للصبي مرسلتان، كذلك منافع الدار مرسلتان ملك للصبي. فحينئذ يصدق هناك على تصرف الولي أنه تصرف على ما يملكه الصبي بالفعل وهو صبي، لكن العمل حيث أنه نفس العامل وشأن من شؤون العامل، فالإضافة بينه وبين العامل هذه الإضافة عند العرف لا تلحظ إلا حين العمل، وإن كان بالدقة تلحظ قبل ذلك، لكن بالذوق العرفي لا يكون ملحوظا ملحوظة. إذن فحينئذ لا يصدق على هذا الإنسان حينما يؤجر الصبي بلحاظ زمان ما بعد البلوغ، كما لو قيده قال أؤجره لأن يعمل عندك من بداية السنة القادمة وهي بداية بلوغه، يكمل مثلا 15 يكمل 15 عاما فيكون بالغا الصبي، من قبل بلوغه 15 عاما يؤجره، يجعله أجيرا من بداية بلوغه. هذا يقال عرفا أنه من التصرف في الكبير، من الولاية على الكبير بحسب الحقيقة، هذا ولاية على نفس العامل في هذا الزمان، وهذا الزمان حيث أنه زمان البلوغ، فيقال أن هذا لا يصدق عليه أنه ولاية وتصرف في الصبي بل في الكبير، فيكون دليل الولاية غير شامل حينئذ، ودليل التقييد تقيد الولاية بالبلوغ، وإن كانت قيدا للولاية لا للمولى عليه، يعني لا للعمل أو المال المولى عليه، لكن في باب الأعمال يكون هذا القيد مساوقا لا محالة مع تقييد العمل المولى عليه بالأعمال الصادرة من الصبي فيما قبل البلوغ، لا العمل الذي يصدر من الصبي فيما بعد البلوغ. إذا قبلنا هذا الارتكاز العرفي والذوق العرفي بهذا المقدار فيثبت التفصيل، الذي ذهب إليه بعض الأعلام فصلوا فقالوا الإجارة نافذة في باب الأعيان مطلقة وغير نافذة في باب الأعمال إلا بمقدار ما قبل البلوغ. بالنسبة للزائد فضولية، تكون الإجارة فضولية بحاجة إلى إجازة الصبي. وقد نوسع هذا الارتكاز بنحو أكثر من هذا المقدار، نقول في باب الأملاك وإن كان عرفا يصدق أن المنفعة في السنة القادمة أيضا ملك لمالك الرقبة في السنة الماضية الذي يكون صبيا، فيصدق على المنفعة القادمة أنها ملك الصبي ما يملكه الصبي، فتكون مقتضى القاعدة نفوذ الإجارة إذا صدرت من الولي في زمن الصبا، سواء بالنسبة إلى المنفعة الفعلية أو المنفعة الاستقبالية، لأن ملكيتها فعلية للصبي، والعرف يرى الإضافة الوضعية بالمسمات بالملكية فعلية هناك بين الأعيان وبين الصبي. لكن مع ذلك نقول بأن العرف بمناسبات الحكم والموضوع التي يحكمها على أدلة الولاية، أدلة الولاية لا تؤتوا السفهاء أموالكم وابتلوا اليتامى ونحو ذلك من الآيات والروايات، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أدلة الولاية نحكم عليها الارتكازات العرفية ونقول أنها لفظا وإن كانت تشمل كل تصرف من الولي في مال أموالهم يرجع إلى الصبي يصدق عنه مال عليه أنه مال الصبي وإن كان مقتضى إطلاقه ذلك. لكن العرف يرى أن هذه الولاية أو هذا الحجر المجعول على الصبي قبل بلوغه أو قبل رشده، هذا الحجر ليس مجعولا جزافا وبلا حكمة ونكتة وملاك، ملاكه عدم نضج الصبي وعدم رشده، وكونه ضعيفا إرادته غير كاملة غير ناضجة غير واعية، وهذه مناسبة هذا الحكم، وهذه المناسبة مفهومة من نفس الروايات والآيات الأدلة الدالة على الحجر ومركوزة في الذهن العرفي والعقلائي. حينئذ يقال هذه الخصوصية تجعل هذا الإطلاق غير شامل لمورد يكون التصرف مساوقا مع محجورية الصبي بعد بلوغه، وإنما يختص بما إذا كان لا يستلزم من إعمال التصرف من قبل الولي محجورية الصبي بعد بلوغه. في باب الأعيان تمليك الأعيان بالبيع ونحوه، هذا واضح أن العين ينتقل من يراد نقل العين ورقبة العين، لا يكون فيه، لا يصدق أن تصرف الولي بالبيع للعين مزاحم مستلزم لمحجورية الكبير بعد بلوغ. لكن في باب المنافع وفي باب تمليك المنفعة وإيجار العين فضلا عن إيجار العمل نفس الصبي، إيجار نفس الصبي في باب إيجار العين الذي يملكها الصبي حينما يؤجر المنافع حتى في المدة التي تقارن وتعاصر بلوغ الصبي ورشد الصبي، يعتبر هذا التصرف وإن كان من ناحية كونه تصرفا في مال فعلي ملك فعلي للصبي حين التصرف هذا صادق، لكن هذا التصرف يراه العرف مزاحما مع ولاية الكبير على نفسه وهو الصبي بعد البلوغ، يرى أن هذا التصرف كأنه يزاحم ويجعل الكبير محجورا أو يجعل الصبي حتى بعد بلوغه محجورا بلحاظ المدة الباقية لا يمكنه أن يتصرف فيه، فلا يرى مثل هذا الإطلاق في هذا الدليل. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن جعل الولاية هنا إنما جعلت في الواقع للولي على الصبي حسبة باعتبار مصلحة الصبي الناشئ عن صغره وعدم رشده، وهذه المصلحة وهذه الحسبة بمقدار زمان الصبا في الارتكاز العرفي لا أكثر من زمان الصبا، حتى بلحاظ منافع الأعيان فضلا عن منفعة عمل الصبي. فبالنسبة للمنافع المقارنة المستقبلية المقارنة مع بلوغ الصبي، المنافع التي تكون لأعيانه لأموال الصبي وأملاكه بعد البلوغ، بالنسبة لهذه المنافع نفوذ تصرف الولي من قبل ليس فيه هذه الحسبة وهذا ليس فيه هذا الملاك، ملاك مصلحة الصبي. أي ماذا معناه؟ جعل الولاية والمصلحة للكبير أيضا، وهذا ما يأباه الذوق العرفي. إلا إذا فرض توقف مصلحة الصبي كما قال السيد الماتين، هذا يدخل في ذلك الاستثناء، إذا توقف مصلحة ملزمة لازمة المراعاة كهلاك الصبي أو هلاك ماله، توقف شيء نحن نستظهر مثلا أنه هذا شيء لا بد منه في حفظ مصلحة الصبي، إن كان من هذا النحو بهذا حينئذ لا بأس، إذا توقف مصلحة الصبي على ذلك بحيث حفظ تلك المصلحة للصبي كان يتوقف على هذا النحو من التصرف، ولم يكن تلك المصلحة تحفظ بالتمليك للمنفعة وإيجار الملك بمقدار ما قبل زمان البلوغ، لو كانت تلك المصلحة تستوفى بالإيجار إلى ما قبل زمان البلوغ أيضا لا يجوز، يكون فضوليا. أما لو توقف حفظ تلك المصلحة للصبي على أن يتصرف هذا التصرف، حينئذ لا بأس بأن يقال في مثل ذلك هذا أيضا يدخل في تلك الحسبة الموجودة الملحوظة للصبي، فيثبت حينئذ نفوذ تصرفات الصبي تصرفات الولي في باب المال فيما إذا كانت المصلحة التي ترجع إلى الصبي متوقفة على هذا الإيجار للمدة الأكثر من زمان بلوغه الذي يكون مقدار من في زمن ما بعد بلوغه، يدخل في تلك الحسبة حينئذ. إذن فإذا قبلنا هذا الكلام الثاني كما أيضا هذا كلام ذوقي لا يبعد صحته ولعل هذا هو مدرك الماتين، إذن ففي باب الأملاك أيضا يقال بعدم النفوذ إذا لم تكن مصلحة الصبي متوقفة على ذلك، مصلحة الصبي اللازمة المراعاة متوقفة على أن يؤجر المال والملك مدة طويلة حتى بالنسبة للزمان الذي يكون بعد زمان البلوغ، إذا لم يتوقف فيكون إجارة الولي بالنسبة للزمان الزائد إجارة فضولية لا تكون الإجارة صحيحة بل تكون باطلة بمعنى المعنى الذي ذكره الماتين، أي فضولية متوقفة موقوفة على أن يجيز على أن يجيز المالك. جائز وفضولي معنى واحد، لا فرق، لا. إذا كانت الولاية موجودة فالمعاملة تكون لازمة، وإذا كانت الولاية غير ثابتة على هذا العمل فالمعاملة باطلة فضولية، لأن كل معاملة لا يكون طرفها وليا لا هو مالك كما هو واضح وليس مالك ولا هو ولي، إذن فتكون المعاملة معاملة الفضولي، إذا المراد بالفضولي من لا يكون وليا على التصرف، فإما إذا ثابت الولاية فالمعاملة نافذة وتكون، إذا الولاية ثابتة فالمعاملة لازمة، وإذا الولاية غير ثابتة فالمعاملة فضولية، شق ثالث لا يوجد هنا. ثم أن هنا نقض نقضه ذكره بعض الباحثين في أنه في النقض بولاية الصبي في باب التزويج، بولاية الولي في باب تزويج الصبي أو الصبية، هناك يقال أنه الولاية ثابتة للولي مثلا على أحد الأقوال أو أشهر الأقوال في المسألة أن الولي يستطيع أن يزوج الصبي أو الصبية ولي زواجا دائما أو منقطعا، لكنه مدته تشمل ما بعد البلوغ أيضا، مع أنه أيضا يقال هذا حاله حال الإجارة، فكيف ثبت هناك جواز ونفوذ مثل هذه الولاية؟ هذا النقض بحسب الحقيقة لو تم مبناه الفقهي، لأن قلنا أن الصبي هناك أيضا يكون لا يحتاج إلى إجازة منه، كما لعله المشهور أنه لا يحتاج إلى الإجازة. نعم هناك قول بحق الفسخ له، يعني الجواز، على بحث في محله في كتاب النكاح. هذا النقض لا يمكن جعله نقضا بالمقام، لأنه أولا هذا النقض ثابت بدليل خاص، لابد هناك لولا الروايات الخاصة الواردة في باب تزويج الولي للصبي أو الصبية لعله أيضا لم يكن يقبل هذا الكلام هنا. ثانيا بوجود الفرق بين المقام وبين باب التزويج، فإن التزويج والعلاقة الزوجية علاقة بين نفس الزوج والزوجة لا بين منافعهما، وإن كان قد يعبر عن الزوجة المنقطعة بالمستأجرة المستأجرات آتوهن أجورهن، لأن هذا مجرد تعبير ورد في الآية والروايات لبيان استحقاقهن للمهر والصداق، وإلا مفهوم الزوجية ليست بمعنى تمليك البضع، ليس تمليكا للمنفعة، وإن كان هذا التعبير أيضا ورد في كلمات الفقهاء، بل ولعله في بعض الروايات تمليك البضع، لكن هذا التمليك غير ذاك التمليك، هذا يراد منه التمليك عبارة أخرى عن الزوجية لا التمليك المالي الموجود في باب الأموال. علاقة الزوجية علاقة بين نفس الزوج والزوجة، فحينما يزوج الصبي أو يزوج الصبية ينشئ هذه العلاقة بين نفسيهما حسب الحقيقة، لا بلحاظ المنافع، ونفسيهما كلاهما صبي أو كل منهما صبي بحسب الفرق، فيصدق عليه أنه تصرف في الصبي ليس فيه منشأ الإشكال، وهو أن هذا تصرف في الكبير، هذا يشبه البيع، حينما يبيع مال الصبي يملكه نفس المال، رقبة المال يملكها للغير، لا إشكال في نفوذ تصرف الولي في بيع مال الصبي، إذا باع مال الصبي ونقله بتمامه إلى الغير لا يبقى شيء حينئذ إلى ما بعد البلوغ، لكي يقال أن هذا من التصرف، بقاء شيء إلى ما بعد البلوغ فرع أن يكون هناك منفعة مستقبلية مثلا، ومنفعة عمل في المستقبل وعمل في الحال، حينئذ يصدق فيه مثل هذا الشيء. أما في باب الزوجية متعلق الزوجية نفس الصبي والصبية وقد كان وليا عليهما بحسب الفرق، فيكون التصرف تصرف الولي في الصبي بحسب الفرق، يصدق أنه تصرف في الصبي، تزويج الصبي تصرف في الصبي، تزويج الصبية تصرف في الصبية، والمفروض أن الدليل الولاية يثبت للولي هذا المقدار، هذا هو القدر المتيقن من دليل الولاية، أنه للولي الولاية على الصبي في ما يرجع إلى عالمي، ما يرجع إلى كوني فرض كونه صبيا، ويصدق عليه أنه تصرف في الصبي أو في مال الصبي. نعم يمكن أن يكون حينئذ حينما يبلغ أن يكون له حق الفسخ والجواز، ذاك بحث آخر. أيضا هناك قول مشهور به في باب النكاح أنه التزويج تام نافذ صحيح، قال الآن بعد ذلك حينما يبلغ الصبي يكون له حق الفسخ، فلو لم يفسخ المعاملة النكاح باق على حاله، لا يحتاج إلى إجازة منه. المسألة الخامسة، إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة قبلها أن ننتقل إلى البحث، مسألة الخامسة، اتضح أيضا مما سبق نكتة الفرق بين باب إيجار الولي أو الوصي للصبي أو لأملاك الصبي لمدة تزيد على زمان البلوغ، وبين إيجار البطون في باب الوقف على البطون، هناك الماتن لم يقبل، قال إذا آجر البطن الأول الموقوف عليهم آجر الدار الموقوفة لأكثر من زمان حياته تبطل الإجارة بالنسبة للزائد، بموته تبطل ولا تكون هذه الإجارة حينئذ صحيحة. بينما هناك قال إذا في إجارة الباطن قال تبطل الإجارة، وفي إجارة الولي في العين الموقوفة قال بأنه لو آجر الولي متولي الوقف لمصلحة البطون إجارته لا تبطل حتى لو مات البطن الموجود وجاء البطن الثاني، بل حتى إذا مات المتولي نفسه. الفرق بين المقام وبين إجارة المتولي هناك واضح، لأن الإجارة هناك حينما قام به المتولي، المتولي أخذ ولايته على الوقف من الواقف حينما جعله متوليا، الواقف جعل المتولي متوليا على الواقف بما يراه مصلحة سواء للبطن الأول أو للبطن الثاني، لم يكن الواقف قد أخذ ولايته على الدار الموقوفة من البطون، وإنما كان قد أخذها من الواقف، فأخذها مطلقا بلا قيد بزمان دون زمان، مقيدا بالمصلحة مصلحة الوقف. فكلما رأى مصلحة في الإيجار إيجار الوقف، سواء كان مدة الإيجار بمقدار بطن أو بأكثر من مقدار بطن واحد، تكون ولايته تامة ونافذة. وهذا بخلافه في المقام، فإن المقام هذه الولاية مقيدة بزمن البلوغ، هذا القيد يوجب تقيد المولى عليه أيضا بخصوص الأعمال أو المنافع الموجودة في زمن الصبا في زمن الولاية لا أكثر، بإحدى النكتتين العرفيتين اللتين تقدمت هنا خلافه هناك. فهذه النكتة خاصة بباب الولي على الصبي، ولا يجري في الولي على الوقف من قبل البطون على الوقف على البطون، لأن تلك الولاية هناك لم تكن مقيدة بقيد من قبيل حياة البطن الأول أو عدم موت البطن الأول، وإنما كانت مقيدة بمصلحة البطون، فكلما كان في ذلك مصلحة كانت الولاية تامة. كما ظهر أنه الفرق بين المقام وبين إيجار نفس البطن، فإن البطن هنا قلنا ليس مالكا لأكثر من المنفعة في زمان الحياة، فالمنفعة في زمان الموت ملك الغير، يكون تصرفهم تصرف هذا البطن فيها في تلك المنفعة تصرفا في ملك الغير، بخلافه هنا، هنا يصدق أنه ملك للصبي كما قلنا ملكية فعلية، لكن بالنكتة العرفية أخرجنا ذلك عن البحث. فهذه الشقوق المسائل الفروع الثلاثة كل فرع منها فيها نكتة تختلف عن النكتة الموجودة في الفرع الآخر، الماتن جمعها كلها في خلال مسألتين، وإلا هي فروع ثلاثة أو أربعة موجودة في سائر الكتب بعناوين منفصلة مستقلة. المسألة الخامسة، إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج. هنا يتعرض لمسألة الإيجار، إيجار المرأة نفسها مدة للعمل لعمل خدمة، كما لو كانت مستخدمة مثلا تغسل الثياب في بيت الآخرين، ثم بعد ذلك تزوجت وكانت هذه الخدمة في كل يوم مثلا كذا ساعة تخدم، فيها منافات أيضا مع حق استمتاع حقوق حق الاستمتاع الذي يثبت للزوج، هل يحكم بانفساخ الإجارة حينئذ؟ لأن هذه الإجارة بلحاظ هذا الزمان أصبح منافيا مع حق الزوجية فتكون باطلة، أو يحكم بصحة الإجارة ويكون حق الاستمتاع في الزوج للزوج بلحاظ سائر المنافع، هذا المقدار لا يدخل حينئذ في استحقاق الزوج وفي ملك الزوج بحسب الحقيقة. يقول سيد الماتن أنه هنا لا تبطل الإجارة، مقتضى القاعدة نفوذ الإجارة لتحققه قبل عقد النكاح، فحينئذ أصبحت مثلا عمل هذه المرأة في تلك المدة أصبح ملكا للمستأجر، المستأجر ملك على هذه المرأة العمل المعين، مثلا في كل يوم كذا ساعة من العمل ملكه المستأجر بمقتضى نفوذ عقد الإجارة. حينئذ عقد النكاح حينما يأتي، لأن عقد النكاح تمليك أو تزويج، الزوجة تزوج نفسها للزوج إنشاء، تمليك إنشائي يمضيه الشارع، وهذا التمليك الإنشائي ينفذ بالمقدار الذي يكون للزوجة من الحقوق، لا بالمقدار الذي لا يكون داخلا في حقه، قد ملكه سابقا من منافعها ملكته إلى الغير بعقد الإيجار. إذن فعقد النكاح حاله حال عقد البيع، إذا باع العين المالك بعد أن آجرها مدتان، البيع ينقل العين من البائع إلى المشتري بمقدار ما للبائع من الحق والملك في العين، وهو العين مسلوبة المنفعة تلك المدة. أما المنفعة في تلك المدة ليس من حق البائع لكي ينقله البيع، والعقد البيع عمله نقل مال البائع إلى المشتري، كذلك عقد النكاح عمله نقل مال الزوجة إلى الزوج من تلك الحقوق التي هي حقوق الزوجية، فإن هذه الحقوق أيضا تنتقل بالإنشاء بإنشاء الزوجية إلى الزوج ويمضيها الشارع. فما يكون للزوجة من الحقوق أو من السلطنة بتعبير أدق، ما يكون للزوجة من السلطنة على نفسه وأعماله ومن نفسها وأعمالها ومنافعها تنتقل بعقد الزوجية مثلا، وتصبح متعلقة بإنشاء الزوجية للزوج متعلقا لحق الزوج. فإذا كان ما لها من الحقوق مسلوبة المنفعة مدة كذا ساعة في كل يوم، إذن فالمقدار الذي ينتقل إلى الزوج بإنشاء الزوجية من الزوجة إلى الزوج بإنشاء الزوجية وبإمضاء الشارع بعد ذلك، إنما هو ما عدا ذاك الحق الذي المنفعة التي تكون مملوكة للمستأجر. فيكون مقتضى القاعدة نفوذ الإجارة وورود دليل الإجارة على دليل النكاح، دليل الإجارة يكون هنا بحسب الحقيقة واردا على دليل النكاح، إذ يخرج المنفعة المملكة للمستأجر يخرجها من تحت سلطان الزوجة ومن ملكية الزوجة وسلطانها ولو سلطنتها التكوينية في باب الأعمال. إذن فحينما تريد أن تزوج نفسها للزوج لا تكون مالكة أو مسلطة إلا على ما عدا تلك المنفعة، فيكون دليل صحة الإجارة واردا وحاكما رافعا للموضوع بلحاظ دليل النكاح، صحة النكاح وحقوق الزوج والزوجية. لا يوجد بينهما تعارض لكي يحكم ببطلان الإجارة مثلا من جهة التعارض بين إطلاق دليل النكاح وإطلاق دليل نفوذ الإجارة، لا يكون شيء من هذا القبيل، إذن يكون مقتضى القاعدة النفوذ. هذا ما يقوله السيد الماتين، ويأتي تتمة الكلام في هذه المرة.